بدأنا قراءة هذه الرسالة في ليلة الاثنين يا أخوان في رسالة مثلا اللي حب ياخذ عاوز عندك شو اللي بيتها خلاص تاخذني هو ده سعود عندك نسخة تعال في ليلة الاثنين ثاني وعشرين من جمادى الآخرة لعام 35 400 ألف الموافق ليلة 28 شهر رابع لعام 14,000 مع أخينا سالم بن سعد الطويل رفع الله له والديه هذا أهم شيء وللمسلمين نسأل الله أن يفعل بنا افتحوا مسجلاتكم افتح ليه بيفتح انا فاتحين فاصلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة ومن توفيق الله عز وجل وإحسانه وكرم وجوده أن يسر لنا هذا اللقاء الليلة ليلة الاثنين 28 من جمادى الآخر العام 35,400,000 الموافق ليلة 28 من الشهر الرابع العام 14,000 لنقرأ هذه الرسالة للشيخ محمد أمين الشنقيط رحمه الله وهي عبارة عن مذكرة أصلها محاضرة العنوان منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات نسأل الله أن ينفعنا بها نعم تفضل
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات أولا اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة أسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على اعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد هذه الرسالة كما وضعها من عنوانها في أسماء الله الحسنى وصفات العلى ومعلوم أنه يجب علينا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا صحيحا. الإيمان الذي أرسل الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المبني على الكتاب والسنة. والإيمان بالله عز وجل هو أعظم أركان الإيمان وهو الأصل الأول، وكل أركان الإيمان متفرعة عنه. الإيمان بالله، ثم قال ملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. فالأصل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله عز وجل لا بد له من أن يؤمن العبد بوجود الله سبحانه وتعالى، أن الله موجود، ويؤمن ثانيا بربوبية الله سبحانه وتعالى، ثالثا يؤمن بألوهيته جل وعلا، رابعا يؤمن بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجود الله عز وجل فهذا أمر مستقر في الفطر، أقر به المسلمون والكفار، بل ربما لا يجحده إلا جاحد على سبيل المكابرة، وإلا هو أمر مسلم فيه. ولذا كثرة الخوف فيه وإثبات وجود الله عز وجل هذا من سمات أهل البدع، حتى إبليس يقر بوجود الله سبحانه وتعالى. فلا داعي أن نطيل الكلام بإثبات وجود الله جل وعلا، فإن وجود الله عز وجل أمر مسلم فيه ولا يجحده إلا مكابر. وأما الربوبية فكما هو معلوم وظاهر اشتقاق من اسم الله الرب، اسم الله الرب، والله عز وجل اسمه الرب، بلدة طيبة ورب غفور. ومن صفات أنه هو الرب الحمد لله رب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين. الربوبية هو الاعتقاد بأن الله عز وجل منفرد بأفعاله، أحسن ما تختصر هذا تقول إفراد الله بأفعاله. إيش الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. وأفعال الله عز وجل تندرج تحت ماذا؟ الخلق والملك والتدبير. فالله عز وجل هو رب العالمين، رب كل شيء، يعني هو خالق لكل شيء، وهو مالك لكل شيء، وهو مدبر ومتصرف بكل شيء، وحده لا شريك له، لا شريك له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير. قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره. ويدخل في خلق الله عز لكل شيء أنه خلق العباد وخلق أفعالهم، حتى أفعال العباد مخلوقة لله. وقد قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. الله خلق العباد وخلق أفعالهم. ولو لم نقل بأن الله خلق أفعال العباد لازم من ذلك أن يكون هناك خالق غير الله خلق. والله يقول الله خالق كل شيء، فخلق الله العباد وخلق أفعاله، وهذا نص من كتاب الله والله خلقكم وما تعملون. ثم الذي يدل على أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم لأن العباد لا يفعلون إلا بإرادة وقدرة، كما لو أردت أن أرفع هذا الجسم أريد أن أرفعه وعندي قدرة على رفعه ارتفع، هذا الفعل حصل بماذا وماذا؟ بإرادة وقدرة. ما الذي خلق في إرادة وقدرة بهما استطعت أن أفعل؟ من؟ الله عز وجل. والله خلق العبد وخلق أفعاله لأن أفعاله صادر عن إرادة وقدرة فبهما يفعل. والله خلقكم وما تعملون. هذا الأمر خلق الله للعباد هذا يقر به المعتزلة، لكن يكون أفعال العباد لا، مخلوقة للعباد. فعندهم كل عبد يخلق فعل نفسه، فكم خالق عندهم بعدد العباد؟ لأن كل واحد يخلق، كل واحد يخلق، إذن هذا شرك في الربوبية. ومن هنا سمي القدرية المعتزلة مجوس هذه الأمة لأنهم أشركوا في الربوبية. فالمجوس أثبتوا لهذا العالم خالقين اثنين، النور والظلمة، واعتقدوا بأن لهذا العالم خالقين اثنين غير متساويين، فالنور عندهم أكمل وأفضل من الظلمة، فالنور هو الذي خلق الخير والظلمة خلقت الشر. وهؤلاء يقولون العبد يخلق فعل نفسه، إذن هم أيضا
وقعوا بما وقع به المجوس حيث أشركوا بالربوبية، أثبتوا خالقا يخلق الأشياء غير الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، شركوا في الربوبية. كونهم يشركون في الربوبية لا يعني هذا أنهم ما يثبتون شيء من الربوبية، حتى إبليس يثبت الربوبية، حتى مشرك العرب هو يثبت الربوبية. الله يقول عن إبليس أنه قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، عنده نوع من إثبات الربوبية. العرب المشركون الله يقول عنهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. إذن ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله بأفعاله، أن يقول المؤمن حتى يصح إيمانه بأن الله عز وجل خالق وحده لا شريك له لجميع خلقه، مالك لكل شيء وحده لا شريك له، مدبر لكل شيء وحده لا شريك له. لأن أصلا التوحيد هو إفراد الموحد، التوحيد مصدر وحد، ها يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا، فلا بد أن تعتقد بأن الله منفرد بأفعاله، وحده خالق لكل شيء، وحده مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء لا شريك له. فلا بد أن نعتقد بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، ومن قال بأن الله لم يخلق أفعال العباد معنى هذا أنه أشرك في الربوبية، فأثبت خالقا غير الله عز وجل. الإيمان بالربوبية ويسمى توحيد الربوبية ليس كافيا أن يكون به العبد موحدا أو مؤمنا إيمانا صحيحا مع ضرورته، فلا يصح الإيمان ولا التوحيد إلا بالربوبية، لكن الاقتصار عليه لن يكون الإنسان به بالربوبية وحده موحدا ولا مؤمنا. ومن هنا قال الشيخ ابن تيمية الإيمان بالربوبية واجب لكن لا يتم به الواجب، الواجب أن يوحد الله عز وجل، ليس كذلك؟ بل أليس كذلك؟ فيجب علينا أن نؤمن بالربوبية، لكن الإيمان بالربوبية وحده لا يكمل به التوحيد، لا يتم به الواجب، لابد مع الإيمان بالربوبية الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات. هذا الإيمان بالربوبية الأول أو الثاني باعتبار الإيمان بوجود الله، ثاني شيء الإيمان بربوبية الله، وقع فيه الخلاف، خلاف يسير، ووقع فيه انحراف كقول من يقول بأن الله خلق العباد لكن لم يخلق أفعالهم، لكن عامة الخلق يقرون به وبأصله، فالكلام فيه كثيرا لا يصلح، لأن حتى إبليس يقر بالربوبية، وإنما يذكر الله ربوبية تمهيدا واستدلالا به على أحقيته للألوهية، فيقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. الله له الملك إذن يجب أن يعبد، الله الخالق إذن يجب أن يعبد، الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذن إياك نعبد إياك نستعين، قل أعوذ رب الفلق، قل عفوا، قل أعوذ رب الناس، رب الناس ملك الناس، إيش قال؟ إله الناس معبودهم. إذن هذا التوحيد الربوبية هو دليل على توحيد الألوهية، والألوهية اشتقاق من اسم الإله أو الله، وهو إفراد الله بالعبادة. ربوبية ماذا؟ إفراد الله بأفعاله. الألوهية إفراد الله بالعبادة، القل إفراد الله بأفعال العباد، العباد لهم أفعال، يسجدون ويركعون ويقرأون القرآن ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويبرون ويحسنون ويتقون، حتى تكون يا عبد الله موحد لله عز توحيد ألوهية، أن تخلص لله عز وجل بجميع هذه إيش العبادة. وهذا الذي من أجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه، تحقيق العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فيجب إخلاص الدين لله عز وجل في كل عبادة، فيما تأتي وما تذر يجب عليك أن تخلص في عملك في أقوالك، لله عز وجل في كل صغير وكبير. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. وبهذا التوحيد الألوهية خلاص الدين لله أرسل الله جميع رسله. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فيجب على المسلم حتى يكون موحد لله عز وجل أن يخلص الدين لله، يعني أن يعبد الله وحده لا شريك له. الألوهية أفراد الله بالعبادة، أفراد الله بأفعال العباد. لكن انتبهوا، هناك من يقر بعبادة الله ولا يعبد الله، فهذا ليس بموحد. لا يكفي أن الإنسان عنده إقرار بأن الله يستحق العبادة، لابد مع الإقرار بأن الله يستحق العبادة أن تعبده. ولذلك الله يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يقول الله عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما يكفي أن الإنسان يقر بأن الله يستحق العبادة ولا يعبد الله، ما يكفي. كما أنه لا يكفي أن الإنسان يعبد الله من غير إخلاص، فالذي لا يعبد الله فذلك الملحد، والذي يعبد الله من غير إخلاص يعني يعبد الله ويعبد معه غيره فذاك المشرك. فمن هو الذي ينجو؟ الذي يعبد الله وحده لا شريك له. حتى المشركون يعبدون الله، حتى إبليس يعبد الله. أليس الدعاء عبادة؟ الدعاء عبادة ولا لا؟ من قال؟ الله عز وجل في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبر عن عبادتي يعني عن دعائي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. إبليس دعا الله ولا ما دعا الله؟ دعا الله، فقال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فإبليس أقر بعبادة الله وعبد الله، لكن هذا لا ينفعه لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد من إخلاص العبادة لله عز وجل. المشركون يعبدون الله، قال جل وعلا عنهم: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين. يحجون ويعتمرون ويبرون ويتصدقون ويذكرون الله. النصارى اليهود يعبدون الله لكنهم لا يخلصون الدين لله. إذا لابد من تحقيق العبادة لله عز وجل بالإخلاص. ما يكفي أن تعبد الله، لابد أن تعبد الله وتوحده بالعبادة، تعبد الله وحده لا شريك له. هذا التوحيد اللي هو الألوهية به أرسل الله رسله، وأكثر الخلاف وقع بين الرسل وأقوامهم في توحيد الربوبية والألوهية. الألوهية. نأتي الآن للتوحيد الأسماء والصفات. الله له أسماء حسنى بالغة بالحسن الكمال، وله صفات عليا كاملة من كل وجه. وقد كثر الخلاف في الأسماء والصفات في الفرق المنتسبة للإسلام. لاحظ الآن، وجود الله ليس فيه خلاف إلا على سبيل المكابرة. الربوبية الخلاف فيه أقل بكثير من الألوهية، فإنه أمر مركوز في الفطر. حتى إبليس، حتى اليهود، حتى النصارى، حتى المسلمين يقرون بأصل الربوبية بين الله والخالق. الألوهية هذا الباب الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه من أجل إفراد الله بالعباد، فقد كثر الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم. فما من رسول إلا جاء إلى قومه وقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عبدوا من دون الله كواكب، ملائكة، جن، أصنام، أوثان، صلبان، أنبياء، مرسلين، إلى يومنا هذا يعبد غير الله عز وجل. فتوحيد الألوهية هذا هو الباب العظيم الذي يجتهد فيه دعاة التوحيد يدعون إلى تحقيق العبادة لله. طيب الربوبية، الربوبية يستدلون به على توحيد الألوهية، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه، بما أنه هو الخالق المالك المدبر، إذن يجب أن يعبد وحده لا شريك له. باب الأسماء والصفات، كثر الخلاف أين؟ في الفرق المنتسبة للإسلام، بعضهم ليس بمسلم وإن تسمى بالإسلام كالجهمية، فالفرق المنتسبة للإسلام اختلفوا اختلافا كبيرا وواسعا في باب الأسماء والصفات. أشهرهم الجهمية، ينفون الأسماء والصفات، يقول الله ليس له أسماء ولا صفات. ثم المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. ثم تولد منهم من المعتزلة أفراخهم اللي هم الأشاعرة، هؤلاء أيضا ينفون الصفات إلا سبع صفات، ولا نقول يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، لأن ما ينفونه أكثر مما يثبتونه، ولا العكس؟ ها، ما ينفونه أكثر، فالمستثنى أقل من المستثنى منه، فهم ينفون الأكثر، فنقول ينفون الصفات ها إلا سبعة، ما نقول يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، حتى هذا التعبير هذا يجعلهم يطمعون، ها نثبت على قول الصفات، نقول لا أنتم تنفون الصفات ها إلا سبعة. وهذه الصفات السبع التي أثبتها أو يؤمن بها الشاعرة أيضا ما أثبتوها لأن الكتاب والسنة دل عليها، وإنما زعموا أن العقول تدل عليها، وسنناقشهم في ذلك. فما هذه الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة؟ الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، سبع صفات زعموا بأن العقل يدل عليها وما سواها لا يدل عليها العقل. لكن من مكرهم صفات الله التي ينكرونها التي ينفونها، لا ينفونها صراحة، وإنما يستعملون التحريف في نفيها، فيعطون الله عز وجل عن صفات الكمال والجلال بالتحريف، ويسمونه تحسينا له تأويلا، فيسمونه التأويل، فبالتأويل الذي في حق التحريف ينفون صفات الله عز وجل ولا يثبتون إلا سبعة. وهؤلاء كثر الخلاف بينهم وبين السنة، لأنهم يزعمون أنهم أهل أثر ويستدلون بالآيات والأحاديث، وأنهم يتسمون زورا وبهتانا أهل السنة، حتى إذا عرف أهل السنة قال هم الأشاعر والماتريدية. فهؤلاء يعني الرد عليهم أولى من غيرهم، لأنهم يزيفون العقيدة ويزعمون أنهم أهل السنة، وهم في الحقيقة أقرب بكثير جدا إلى المعتزلة منهم إلى أهل السنة. فلما كثر الخلاف في باب الأسماء والصفات في الفرق المنتسبة للإسلام، تصدى لهم أهل السنة وألفوا وكتبوا في باب الأسماء والصفات. لاحظوا مسألة مهمة جدا، هناك من يقسم التوحيد إلى قسمين، يقول توحيد معرفة وإثبات، وتعريف وتوحيد قصد وطلب، وهناك من يقسم ثلاثة أقسام اللي هو الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، ولا فرق بين هذا التقسيم وهذا التقسيم، وإنما توحيد الربوبية والأسماء والصفات أصلهم هذا التوحيد واحد، وهو يتعلق بصفات الله عز وجل وأفعاله. ولكن هناك من هو منحرف بالأسماء والصفات وليس بمنحرف في الربوبية، فلذلك رحمة بهم قسموا المعرفة والصفات إلى قسمين، إلى ربوبية وأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، واضح؟ هو توحيد الألوهية. فهذه الرسالة تتعلق الآن في أي باب من أبواب التوحيد؟ في الأسماء والصفات، في الباب الذي كثر الخلاف فيه أين؟ بين البشرية
ولا بين الرسل وأقوامهم أو بين الفرق منتسبة الإسلام؟ الفرق منتسبة الإسلام. طيب، يقول أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، مبني على ثلاثة أسس، وهذه الأسس كلها قد دل عليها القرآن. نعم، تفضل.
قال: وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن نشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال،
هذا الأساس الأول. هذا الأساس الأول، طبعا هنا سنسير حيث يعني سار المؤلف. المشهور أن يقال أن نؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العظمى، نؤمن بذلك أو نقول نثبت ذلك من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. الشيخ بدأ في مسألة إيش؟ تنزيه الله عن التمثيل، يعني يقابل في ذاك التعريف إيش؟ من غير تمثيل. فقال تنزيه الله عز وجل عن التمثيل، يعني يتجاوز عن ذلك قليلا فيعبر عن التمثيل بالتشبيه، يقوم من غير تمثيل من غير تشبيه، وبينهم فرق يسير لكن يتجاوز عن ذلك، فدائما يقوم من غير تشبيه وقصده بذلك من غير تمثيل. أدلة هذا الأصل وهو تنزيه الله عن التمثيل، ذكر الشيخ ثلاث آيات: ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقول فلا تضربوا لله الأمثال. ليس كمثله شيء، ليس واضح نفي، كمثله هاي كلمة ولا كلمتان ولا ثلاث؟ بعد ثلاث صح، الكاف ومثل والضمير الهاء صح. لو لاحظنا الكاف ومثل معناهم واحد، فالكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، فكيف يقول كمثله وهما كلمتان بمعنى واحد؟ فلذلك جاء تفصيل في هذا، بعضهم قال هذا للتوكيد، يعني ليس مثله مثله شيء، ليس كمثله يعني ليس مثله مثله، فكاف التشبيه ومثل التشبيه فكررها لتأكيد النفي. وبعضهم قال الكاف التشبيه، وعلى ظاهر الكلام ليس مثل مثله، ليس كمثله يعني ليس مثل مثله شيء، يعني لو فرض أن لله مثيل فالذي المثيل ليس له مثيل، فكيف بالله؟ من باب إيش؟ مبالغة. والبعض قال، وهو الأحسن ما يقال إن شاء الله تعالى، أن مثل معناه الصفة، مثل معناه الصفة، فليس كمثله شيء يعني ليس كصفته شيء. وقد قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون، والله يقول ليس كصفته شيء. وقوله شيء هذه نكرة في سياق النفي، أين النفي؟ أين النفي؟ ليس. وشيء نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط في العموم، فصار المعنى ليس كمثله أي شيء من الأشياء، لا من البشر لا من الجن لا من الملائكة لا من الجمادات لا من النباتات، ليس مثل الله عز وجل، ليس كصفات الله عز وجل أي شيء من الأشياء. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهنا نفى أن يكون ثم شيء مثله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، الكف المثيل، يقال فلان كفو فلان،
فالله عز نفى أن يكون ثم كف له، فقال ولم يكن له كفوا أحد. هذه قراءة حفص نقرأ فيها كفوا ضم الفاء، في قراءة أخرى كفوا أحد، لا تقرأ به وأنت تقرأ الحفص، دائما ضم الفاء، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله أحد هنا أيضا نكرة في سياق النفي، أين النفي؟ لم، يعني ليس له كف أي أحد، ما له كف لا من البشر لا من الجن لا من الإنس أبدا، ليس لله ما يكافئه ويماثله. وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا الأمثال، يعني لا تقول الشيء الفلاني مثل الله إذا الله لا مثيل له أصلا. هذه الآيات الثلاث احفظوها جيدا للاستدلال بها في باب أسماء الصفات على نفي التمثيل، وهي أشهر الأدلة. هناك أدلة أخرى شبيهة بهذه الأدلة، من أشهرها قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، السمي المثيل، قال الشيء الفلاني ها سمي الشيء الفلاني، فالله يقول بصيغة الاستفهام الدال على النفي هل تعلم له نفية، يعني هل تعلم سمية، يعني ها يعني لا سمية له. والنفي والاستفهام الدال على النفي يحمل معنى التحدي، هل تعلم له سمية، يعني لا سمية له، ويتحدى أن يكون له سمي. الحين كم آية عندنا في نفي التمثيل؟ أربع، ما هي؟ ليس كمثل شيء، ها قولوا معي، ولم يكن له كفوا أحد، ثالثة فلا تضربوا لله الأمثال، الرابعة هل تعلم له سمية. طيب، وقال أيضا ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ومعلوم أن تقديم حق التأخير يفيد الحصر. لم يقل الله عز وجل المثل الأعلى لله، وإنما قال ولله المثل الأعلى، مما يدل على أن المثل الأعلى مختص بالله عز وجل. فإذا كان الله قد اختص بالمثل الأعلى فكل من سواه ليس مثيلا له، ولله المثل الأعلى. لكن ما الفرق بين ولله المثل الأعلى وقوله فلا تضربوا الله الأمثال؟ فلا تضربوا الله الأمثال إنشاء، ولله المثل الأعلى خبر، أسلوب خبري. أي الخبر أو الإنشاء؟ ولله المثل الأعلى إيش هذا؟ خبر يخبر الله بأن له المثل الأعلى لا لغيره، وهو مختص به، المثل الأعلى مختص بالله الأعلى، وكل من سواه فهو أدنى من الله، فهو دون الله. الذي يدل على اختصاص أنه قدم ما حق التأخير، هو الجار المجرور. ماذا قال؟ ماذا قال؟ ولله المثل الأعلى، ولم يقل المثل الأعلى لله، وإنما قال ولله. هذا يدل على أن المثل الأعلى مختص بالله عز وجل، ليس لأحد المثل الأعلى، المثل الأعلى لله وحده، بدليل أنه قال ولله المثل الأعلى ولم يقل المثل الأعلى لله، فأخبر بأن المثل الأعلى له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا أسلوب خبري. أما فلا تضرب لله الأمثال أسلوب إنشائي، والفرق بين الخبر والإنشاء، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. فإذا أخبر المخبر بشيء يمكن يكون صادق ويمكن يكون كاذب، كما لو قيل له ما اسمك؟ ها؟ أحمد، هذا خبر ولا إنشاء؟ قوله أحمد خبر، اسمي أحمد، فالأسلوب هذا قابل للصدق والكذب، فعلا قد يكون رجل صادق وهو صادق أن اسمه أحمد، وقد يخبر الإنسان يكذب يقول اسمي أحمد وليس بأحمد، ليس اسمه أحمد. فالخبر ما كان يحتمل صدق كذب وقال عنه إيش؟ أسلوب خبر خبري. طيب لما قلت لك ما اسمك، إيش هذا النوع الأسلوب؟ ما اسمك إنشائي، لأن كلمة ما اسمك أسلوب، هذا ما اسمك ما يحتمل صدق الكذب، أنا أسألك ما تقول لي يا صادق ولا يا كاذب، تكذب ولا تقول لي صادق ولا صدقت ولا يقول كذب، ما صدقت ولا كذب، أنا أسألك فقط أقول ما اسمك. فالاستفهام يسمى إنشاء، النهي ها إنشاء ينهاك، لما يقول لا تفعل ما تكون صدقت ولا كذب، أنا أنهاك أقول لا تفعل، واضح؟ النفي، النفي لما أقول ما جاء محمد ها يمكن جاء وأنا أقول ما جاء يمكن فعلا جاء ها، النفي خايفين شيكم، النفي بعد، النفي خبر، بينما النهي إنشاء، أنا أنهاك أن تفعل كذا، أنهاك أن تقول كذا، فهذا إنشاء، أما أخبرك أن لم يحصل كذا هذا خبر، صح؟ طيب هنا فلا تضربوا لله الأمثال، هل هو خبر نفي ولا هو نهي؟ ها ترى بعضكم مو عارف الفرق بين النهي والنفي، النهي ينهاك عن شيء والنفي يخبرك عن نفي شيء، إذا قلت لا رجل في الدار هذا خبر ولا هذا نفي ولا نهي؟ لا رجل في الدار نفي، صح؟ إذا قلت ولا تقربوا الفواحش نهي، صح؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا نهي، إذا قال لا إله إلا الله نفي، واضح من الأسلوب، النفي غير والنهي غير، النهي ينهاك لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا إيش؟ نهي. طيب فهنا لما قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ها لا تضربوا الأمثال تكذيب، في بعضكم ساكت ما يدري هو نهي وأخذ نهي ولا نفي؟ لا تضرب، فلا تضرب ينهاك، والنهي أسلوب خبري ولا إنشائي؟ إنشائي، النفي ها خبري. فنلاحظ الآن الفرق بين ولله المثل الأعلى وبين فلا تضرب الله الأمثال، أن الله عز وجل أخبر بنفي المثل فقال ولله المثل الأعلى، ونهى عن التمثيل فقال فلا تضرب، كل ذلك بالخبر وبالإنشاء يدل على نفي التمثيل، أن الله لا مثيل له، فأخبر فقال ولله المثل الأعلى، ونهى عن تمثيله فقال فلا تضرب الله الأمثال، كل ذلك يدل على الأصل الذي بدأ به الشيخ ذكر، وهو إيش؟ تنزيه الله عن الشبيه والمثيل وأن يشبه إيش؟ شيء من مخلوقاته، واضح؟ وهذا توكيد، حيث أخبر فقال الله المثل أعلى، وحيث أنشأ فنهى فقال فلا تضرب الله الأمثال. طيب عرفنا الآية ولله المثل، في آية أخرى شبيهة لها بالمعنى 100% وهي قوله تعالى وله المثل الأعلى، ما الفرق بين ولله المثل الأعلى وقوله وله المثل الأعلى؟ لا فرق، لكن في المثل الأول ولله المثل الأعلى الاسم ظاهر ولله المثل الأعلى، وفي الثاني الآية الثانية مضمر وله المثل الأعلى. طيب وله المثل الأعلى خبر ولا إنشاء؟ الربع خالي ولا واحد يشارك، الربع خالي خبر ولا إنشاء؟ مثل ماذا وله المثل الأعلى؟ مثل ولله المثل الأعلى، واضح؟ الحين كم آية صار عندنا؟ ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضرب الله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ولله المثل الأعلى ها وله المثل الأعلى. عندنا آية بعد قال الله عز وجل عن الكفار يوم القيامة وهم في غاية الندم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فكونهم دخلوا جهنم بسبب أنهم ساووا الآلهة الباطلة المخلوقة برب العالمين، إذن هم وقعوا بماذا؟ التمثيل، ساووا. فهذه الآية تدل على أن التمثيل محظور يجب تنزيه الله عن التمثيل، عن التشبيه، عن السمي، عن الكفر. الله يقول عن كفار يقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب، نسويكم برب العالمين، هل معنى هذا أنهم ساووا المخلوق، الصنم، الوثن، الولي، النبي، الملك اللي أشركوا فيه مع الله عز وجل، ساووه بالله عز وجل من كل وجه، ولا يكفي أن يساوونه بالله ولو بوجه واحد حتى يعتبر أنهم قد ساووا بين الخالق والمخلوق؟ وجه واحد، ولا لازم يقول أن الصنم الفلاني هو مثل الله تماما، ولا ما يصيرون قد ساووا؟ لا، ولو شيء واحد. يعني لو قال قائل: الولي الفلاني يعلم الغيب، ما يخلق، ما يرزق، ما يحيي، ما يميت، ما فقط يعلم الغيب كما أن الله يعلم الغيب، إيش يعتبر هذا؟ ساووا، كفروا، أشركوا ولو من وجه واحد. ومن هنا يتبين لنا أن بعض الناس ما يعتبر المشرك مشركا إلا إذا قال بأن الولي الفلاني يخلق كما يخلق الله. لا، لو أن عبدا ما دعا غير الله فقط بالدعاء فقد أشرك وقد ساوى. لو كان العبادة كلها لله عز وجل إلا عبادة النذر، ينذر لله ولا غير الله، ساوى فهو مشرك. لو كانت عبادة كلها لله حتى النذر إلا نذرا واحدا بس، واحد مرة، ساوى. إذن لابد أن نحذر كل الحذر، وأن نفهم فهما جيدا أن ما في أحد أصلا يقول أن ما في مخلوق يساوي الله من كل وجه، لا، بل هذا لم يوجد. حتى المجوس الذين قالوا لهذا العالم كم خالق، نعم، النور والضب، هل جعلوا ما برتبة واحدة ولا واحد أعلم الآخر؟ النور عندهم أكمل من الظلمة. شوف، إذن هنا معنى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين، يعني ولو ساوى أحد مخلوقا مع الله بوجه من وجوه بصفة واحدة يعتبر قد ساوى، يعتبر قد كفر، يعتبر قد أشرك. طيب، بعد في آيات الموضوع نفسه، نعم، قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا استفهام، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، استفهام بمعنى النفي، يعني ليس الذي يخلق كالذي لا يخلق. إذن هو نفهم في هذا الآية نفي لأي شيء؟ نفي للتمثيل، فالذي يخلق ليس كالذي لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، واضح؟ وبعد قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، الند ما هو الند؟ النظير. الله يقول: لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون لا ند لله عز وجل مماثلا له، فكيف تجعلون مخلوقا من مخلوقاته ندا له؟ فالآن من يسرد لنا الآيات هذه كلها الدالة على هذا الأصل العظيم، الأساس الكبير، وهو نفي التمثيل، نفي التشبيه؟ من يذكرها؟ باش مهندس تقدر؟ تفضل، بس بسرعة. ليس كمثل شيء، واحد، ولم يكن له كفوا أحد. خذ أبو ماهر. فلا تضرب لله أمثال، هذه كلها موجودة في الكتاب. بعد الآن بقى. هي. ها؟ هل تعلم له سمية؟ صح. وبعد ولله مثل أعلى، كم رقم؟ رقم كم؟ أرفع صوت، رقم كم هذا؟ الخامس. طيب كم السادس؟ إذ نسويكم برب العالمين. السابع، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وأيضا قفزت واحدة ليش؟ ولله المثل الأعلى، صح؟ وبعد وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، وبعد فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلم. طيب، كل ذاك يدل على هذا الأصل العظيم، أصل عظيم. نحن أطلنا في هذا الأصل لأن يا أخوان هذه جرثومة قد اجتمع فيها، يعني قد أصابت أهل البدع كلهم، يظنون أن نفي التمثيل معناه نفي الصفات. كلما جاء إلى صفة ما عجبتهم التبس عليهم الأمر فيها، قال لا، لا يتصف الله بها سبحانه، نفوها عن الله عز وجل بحجة أن إثباتها يلزم منه التمثيل، وهذا باطل، لأن الذي أثبت الصفات لنفسه هو الله عز وجل، ولا يمكن أن الله عز يصف نفسه بما يدل على التمثيل. كيف يصف الله نفسه بصفة تدل على التمثيل والله هو الذي قال ليس كمثل شيء، قال وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضرب الله الأمثال، وقال لله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى، وقال هل تعب له سمية، وقال، هل يمكن هذا؟ الجواب لا يمكن. إذ كيف يصف الله نفسه بصفات يلزم منها التمثيل وهو الذي نفى عن نفسه التمثيل؟ لا يمكن. لو كان الأمر كذلك والعياذ بالله للزم من هذا التناقض، تارة ينفي عن نفسه التمثيل وتارة يثبت صفات يلزم منها التمثيل، وهذا لا يمكن. والله يقول عن كتابه منزها إياه، يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحتما كل ما وصف الله بنفسه في كتابه لا يمكن أن يكون دالا على التمثيل، لأن كله من عند الله. آيات نفي التمثيل من عند الله، وآيات إثبات الصفات من عند الله، ولا يمكن أن يكون ما أثبت الله نفسه دال على التمثيل وهو الذي نفى التمثيل، لا يمكن. ثم ما حكم التمثيل؟ تمثيل الخالق والمخلوق ما حكمه؟ باطل، كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم. فكيف يصف الله عز نفسه بالتمثيل الذي هو كفر بالله العظيم؟ أعوذ بالله، يمكن؟ لا يمكن. هم يقولون لو أثبتنا الصفات على ظاهرها كما دل عليها ظاهر القرآن لمثلنا الله جل وعلا الخالق بالمخلوق، والتمثيل كفر. وهل يمكن أن يكون التمثيل كفر وهو كذلك ويكون هو ظاهر القرآن؟ لو كان كذلك لكان يا شيخوان ظاهر القرآن دال على الكفر، نعوذ بالله. والقرآن كتاب هدى ونور وشفاء وموعظة، يدعو التي أقوى، يدعو التي أحسن، يهدي. كيف يكون ظاهره دال على التمثيل والتمثيل كفر؟ دل ذلك على ماذا يا أخوان؟ أن ظاهر القرآن ليس فيه تمثيل، وأن الذي أثبت الله نفسه من الصفات ليس فيه تمثيل، وأن الله عز وجل كما أنه نفى التمثيل أثبت الصفات، بل أن الله عز وجل أثبت الصفات في الآية التي نفى فيها التمثيل، فقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. بل هذه ليست آية، هذه شطر آية، نصف آية. أثبت الله في نصف آية نفي التمثيل مع إثبات الصفات، فلا يمكن أبدا أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، كما لا يمكن أبدا نفي الصفات يلزم منه إيش؟ نفي الصفات. فالله قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فلا شك ولا ريب أن إثبات الصفات التي أثبت الله عز بها نفسه لا يمكن أن يكون فيها تمثيل، بدليل أن الله الذي نفى التمثيل هو الذي أثبت لنفسه. لكن هؤلاء المعطلة هم الذين وقعوا في التمثيل فهربوا منه فوقعوا في التعطيل، ومن هنا قيل كل معطل ممثل، لأنه أصلا ماذا يا إخوان؟ مثل أولا فخاف من التمثيل فذهب هاربا ولا مدبرا من التمثيل فوقع في التعطيل. فيقول المعتزمة إذا قلت الله سميع ذو سمع وبصير ذو بصر، إذا مثل المخلوق، المخلوق هو السميع البصير؟ لا لا لا، الله لا سميع ولا بصير. إذا وقع أولا فيه
في ماذا؟ في التمثيل، فهرب من التمثيل فوقع في التعطيل، فقيل عنه كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا معطل ثانيا. والحق أن إثبات الصفات ليس فيه تمثيل، لأن الذي نفى التمثيل هو الله، هو الذي أثبت الصفات، فلا يمكن أن يثبت الصفات وهي دالة على التمثيل، ولا يمكن أن ينفي التمثيل ويصل نسب الصفات. فقال في آية واحدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدل على أن إثبات الصفات ليس فيه تمثيل ولا يلزم منه التمثيل، وإنما نثبت الصفات ونؤمن بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع تنزيه عن التمثيل، فنقول الله سميع بصير وليس كمثله شيء. فالله عز وجل سمعه وبصره، أو في سمعه وبصره لا يماثل المخلوق في سمعه وبصره، وهذا معلوم الفطرة. فالمخلوق سميع بصير كما وصفه الله، فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وقال إن جعلناه وجعلناه سميعا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما في شك المخلوق سميع بصير، والله عز وصفه بذلك. كذلك الله وصف نفسه فقال وهو السميع البصير، وحينئذ يقال المخلوق سميع بصير بسمع وبصر محدود مخلوق يليق به، والله عز وجل سميع بصير بسمع وبصر عظيم يليق به، فليس هناك مماثلة ولا مشابهة، فالمخلوق سمع وبصر يليق به، والخالق سمع وبصر يليق به. مثال على ذلك ذات الخالق وذات المخلوق، لله ذات وللمخلوق ذات، فذات الله عز وجل تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، وذوات المخلوقين تليق بهم لا تماثل ذات الله عز وجل. هكذا الباب واحد، كما أن لله عز وجل ذاتا تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، كذاك لله عز وجل سمع وبصر وصفات تليق به لا تماثل سمع وبصر وصفات المخلوقين، وكان الله غفور رحيما. أبدا ما في أي إشكال، الله له الصفات نثبتها ونؤمن بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى مع نفي التمثيل، لا أن ننفي صفات الله عز وجل حذرا من التمثيل فنعطل الله عن صفاته، ولا أن نغلو في إثبات الصفات فنقول الله مثل المخلوقين، كلا، بل ننفي التمثيل مع إثبات الصفات كما جاء في القرآن، فقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. المحظور هو أن نمثل الخالق بالمخلوق، فالله عز وجل ليس كمثل شيء. وهل العلم يقولون لا تمثل الخالق بالمخلوق ولا تمثل المخلوق بالخالق؟ في فرق، لأن الله لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، في فرق. الجملة الأولى كتبك الله من المتقين، اكتبها، الله لا يماثل أحدا من خلقه، الله لا يماثل أحدا من خلقه. الجملة الثانية السطر تحتها، الله لا يماثله أحد من خلقه. الجملة الثانية، الله لا يماثله أحد من خلقه. من يقرأ الجملتين؟ نريد واحد يقرأ الجملتين ويعرف الفرق بينهما. يلا تفضل. الجملة الأولى، الله لا يماثل أحدا من خلقه. الثانية، الله لا يماثله أحد من خلقه. في بينهم فرق؟ نفس الشيء. بينهم فرق؟ في؟ متأكد؟ ها أبا فهد، بينهم فرق؟ والله نفس الشيء، ولا بينهم فرق؟ بينهم فرق؟ طيب عطنا الفرق.
قم قم حتى يسمعوك الشباب. يلا ما الفرق؟
الفرق الجملة الأولى نفى الله،
نفى الله، الله لا يماثل أحدا
من خلقه،
نفى الله أن يماثل أحدا من خلقه.
والثانية نفى الله أن أحد من خلقه
يماثل الله. صح. شوف بإشارة الصم البكم خلنا نفهمكم. الله لا يماثل أحد من خلقه، الله لا يماثله أحد من خلقه، الله عز وجل لا يماثل المخلوقين، والمخلوقون لا يماثل الله عز وجل. وسنضرب مثلا وقل لي هذه من باب الله لا يماثل أحد من خلقه ولا من باب لا يماثل أحد من خلقه، مع الإشارة. من قال الله عز وجل فقير، ماذا فعل؟ الله فقير، ماذا فعل هذا؟ مثل، مثل الخالق المخلوق. الفقير من هو؟ مخلوق. الذي يقول عن الله الغني الله فقير، ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق. طيب، الذي يقول، الذي يقول الأولياء يعلمون الغيب، ماذا فعل هذا؟ مثل المخلوق الخالق. ما الذي يعلم الغيب؟ الله يعلم، المخلوق لا يعلم الغيب. فجعل للمخلوق صفات الله، فقال المخلوق الولي يعلم الغيب، فهذا مثل المخلوق بالخالق. الذي يقول يد الله مغلولة يعني بخيل، هذا ماذا فعل؟ ها، مثل خالق بالمخلوق. الله الكريم الأكرم يقول يد الله مغلولة، هذا مثل الخالق بالمخلوق. الذي يقول إذا أغضبت الولي يشاور فيك، هذا ماذا فعل؟ لا 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 محمد، يقول الولي يشاور فيك، يقلبك إلى مخلوق آخر. أكيد الولي، الولي شب، أنت عندك شب المخلوق تشفت لي، لا عشان. ها ماذا فعل؟ مثل المخلوق. شوف. طيب، إذن ما هو المحظور؟ تمثيل الخالق بالمخلوق ولا تمثيل المخلوق بالخالق؟ كلاهما، كلاهما صح. لكن الآن السؤال عندك، من قال اتخذ الله ولدا، قال المسيح ابن الله العازم، هذا ماذا فعل؟ مثل الخالق مخلوق ولا مثل المخلوق الخالق؟ اللي يقول المسيح ابن الله، الذي يقول المسيح ابن الله يعني الله اتخذ ولده. يلا اخلص. ها ها، مثل المخلوق بالخالق، الذي يقول المسيح ابن الله مثل المخلوق بالخالق، مثل الخالق بالمخلوق. باش مهندس، هذا وقع في المحظورين صح؟ الذي قال المسيح ابن الله وقع في المحظورين، فمثل المخلوق لنا الابن بضعة من الأب، فجعل المسيح، وذاكم يعبدونه، جعل المسيح مثله بالخالق. والذي يقول اتخذ الله ولدا، الله جل وعلا تعالى الله عم يقولون أولاد، هذا ماذا؟ مثل الخالق بالمخلوق. فالذي يقول اتخذ الله ولدا مثل المخلوق بالخالق ومثل الخالق بالمخلوق. طيب، الذي يعبد الأولياء ماذا فعل؟ مثل المخلوق بالخالق، وذاك يوم القيامة ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعبدونهم كما يعبد الخالق جل وعلا. فمثلوا المخلوق بالخالق. إذن هنا التمثيل، التمثيل فيه شرك بالربوبية وفيه شرك بالألوهية، فهو خطير جدا، وذاك نفاه الله عز وجل بصيغ متعددة، فقال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تظلم له أمثال، وقال هل تعب له سمية، إلى غير ذلك. طيب أكمل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني من هذه الأسس والإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أحد أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ والإيمان بما وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
الله أكبر. يا أخوان احمدوا الله على عقيدة أهل السنة والجماعة، احمد الله تبارك وتعالى. يقول لك أساس عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصفون الله عز بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا الاعتقاد، وما أجمل هذا المنهج. علم، قال لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله. يعني هل يعقل أن ثم أحد يعرف الله أكثر من الله؟ الله يعرف نفسه، فما وصف نفسه في كتابه في آية من الآيات إلا وهذا حق. الله عز وجل قوله الحق ويقول الحق، وكتابه لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالمسلم السني وفقه الله عز وجل أن اعتمد هذا الأساس، وهو أن ما وصف الله به نفسه في كتابه اعتمدناه وآمنا به بلا تردد. الله جل وعلا هو الذي قال عن نفسه، نتمسك بذلك ونقول عن الله ما قال عن نفسه، ونقول عن الله عز وجل ونؤمن ونقر ونصف الله بما قال ووصف وأخبر بذلك من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ لا أحد أعلم بالله عز وجل بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يتكلم من هوى نفسه. إذا قال ينزل ربنا السماء الدنيا، هذا من أين أتى بهذا الخبر؟ الله أوحى له. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا من الله عز وجل. أوحى إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث بهذه الأخبار، فأخبر بها عن الله. فلذلك الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. كثيرا ما قلنا ما معنى إن هو، ما معنى إن؟ قلناها كثير. إن هو إلا يعني إن تأكيد، لا نفي، شوف عكس التأكيد، سبحان الله. ذيك إن شفت، ودليل إن هذه النفي يأتي قبلها إيش؟ يأتي بعدها إلا الاستثناء. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني وما ينطق عن الهوى ما هو إلا وحي يوحى. فهذه إن بمعنى ما النافية، وهذا المعنى يفيد الحصر، يعني هو وحي من الله لا شيء آخر. لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتقول على الله، وقد قال الله عز في كتابه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. فحاشاه أن يتكلم على الله ويتقول على الله كأن يقول مثلا لله أصابع، أو يعجب الله، أو يضحك الله، أو ينزل الله، أو يفرح الله بتوبة عبده. من هوى نفسه يتقول على الله، معاذ الله، أبدا لا يتكلم بكلمة عن الله عز وجل إلا حق، إلا وحي من الله. كان عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش عن ذلك: لا تكتب فإنه يمازحنا وإنه يغضب. يمكن مرة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المزاح قال كلمة أنت كتبتها، يمكن ترى تكون غضبان فلت بعض الكلمة، تكتب كل ما قال شيء اكتب، لا تكتب، توقف عن الكتابة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أكتب عنك، وإن قريش نهتني قالوا لا تكتب فإنه يمازحنا وأنه يغضب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى فيه، قال: اكتب، والذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا. غش مرة يتكلم كلام باطل ولا غضباني فلت له كلمات، لا هذا وحي من الله. قال: اكتب فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا. فكيف يتردد المسلم بإثبات صفة لله عز وجل أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما ينطق على الهوى وهو لا يتقول على الله؟ فلتكن هذه عقيدتك. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أقول ولا أتردد. بما سمي الصديق صديقا؟ الرسول قال خلاص عسل صدق. يقول أنه أسري به وعلق، قاله الرسول صدق. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا السماء الدنيا، ماذا نقول نحن؟ نقول ينزل ربنا السماء الدنيا ولا نتردد، هذا أصل، بخلاف أهل البدع. والله أن بعضهم لا يستهزئ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في الصحيحين يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجل يقتتلان فيدخلان الجنة، فيأتي بعضهم يقول الرسول يضحك، الرسول يضحك، اسمع اسمع يقول الرسول يضحك، أي يقول يقول الله يضحك، اسمع اسمع يقول الله يضحك، حول الله أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني يهوي الأمر حتى يزعزع العقيدة في قلبك. أنت ماذا تقول؟ أقول اللهم نعم، الله يضحك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى. أقاله الرسول أو لم يقله؟ قاله، والله أقوله. ولو أوقفك الله يوم القيامة عبدي لماذا قلت الله يضحك؟ فقلت يا رب أرسلت رسولا بالهدى ودين الحق وما ينطق عن الهوى ولا يتقول عليك بشيء، فقال يضحك الله، فقلت يضحك الله. تنجو ولا تنجو؟ تنجو ولا تنجو؟ أنجو، لأني قلت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ذاك البعيد المبتدع، المبتدع لو قال لو أوقف يوم القيامة فقل له عبدي لما نفيت أن الله يضحك، ماذا سيقول؟ قرأت الحديث فرأيت أنه لا يليق بك، فقلت لا والعياذ بالله، لا يليق بالله أن يضحك، فالله لا يضحك. كيف عرفت أن الله لا يضحك والرسول لم يقول يضحك؟ كيف تنفي عن الله شيئا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ احمد الله عز يا سني أن جعلك الله سنيا وسلمك من الأهواء، فأنت لا تتجاوز الكتاب والسنة، هذا أصل عظيم أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه. إذا الله أعلم بنفسه من خلقه، قل أنتم أعلم أم الله؟ وأن نصف الله عز وجل بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لأنه صادق مصدوق ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو أصلنا وهذا هو ديننا وهذه عقيدتنا، أن لا نتجاوز القرآن والحديث، نصف الله ونسمي الله ونصفه كما في كتاب الله وسنة رسوله. واضح الأصل هذا العظيم؟ طيب كمل.
فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزل ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة المخلوقين، وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض.
تقرأ شيء ما هو عندنا الله نسخة أخرى ولا لا؟ ولا أنا قفل صفحة أخرى أنا مضيّر. طيب أقول طيب فيلزم، أعرف فيلزم.
فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة المخلوقين، وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن
ما هما الأصلان؟ تنزيه الله عن التمثيل وإثبات ما وصف الله بنفسه وصف برسوله، هذا الأصلان. من خرج عنهما وقع في هو الضلال. نعم،
لأن من تلطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفع ربه وصفا أثبته لنفسه فهذا مجنون. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، وكيف يليق بمسكين جاهل؟
الله
فالله جل وعلا يثبت نفسه صفات كمال وجلال.
صفات ولا صفاتي؟ ها؟ صفاتي؟ طيب قول صفاتي.
الله جل وعلا يثبت نفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق المسكين الجاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، ويلزمه من النقص كذا وكذا، فأنا أؤوله وألغيه، وآتي بدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى الكتاب أو السنة. سبحانك هذا بهتان عظيم.
سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول الله في سورة البقرة إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به. فيأتي هذا المجنون، هذا الجاهل، هذا المسكين، هذا الضال، هذا المبتدع، فيقول لا يليق بالله عز وجل أن يستهزئ، هذا لا يليق بالله، مع أن الله الذي قال إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. هذا الجاهل يقول لا يليق بالله يستهزئ بهم. كيف لا يليق بالله عز يستهزئ بهم والله الذي قال عن نفسه إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم؟ لا يمكن أن الله عز وجل يصف نفسه بما لا يليق به، أليس كذلك؟ بلى. فلذلك أهل السنة يقولون كما قال الله عز وجل إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، لا يزيد عن ذلك ولا ينقص. لكن هذا المبتدع يقول ها لا يليق بالله يستهزئ بهم، فاعترض على الله عز وجل ويقول لسان حاله وربما لسان مقاله لا هذا لا يليق بالله، يجب أن ننزه الله عن أن يستهزئ بالمستهزئين. وإنما المراد يستهزئ يعني يوصل العقوبة، أو العقوبة نفسها هي الاستهزاء، أو أنه يريد أن يوصل العقوبة. المهم حرف النتيجة بأن الله لا يستهزئ به. فنحن نقول هذا كذب على الله أكثر من مرة. المرة الأولى لما قال الله يستهزئ بهم لا يليق بالله، والله كذب على الله تعال. كيف عرف بأنه لا يليق بالله؟ من قال لك أنه لا يليق بالله؟ الله قال ذلك؟ هل قال الله في كتابه عن نفسه بأنه لا يليق به أن يستهزئ بالمستهزئين؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لا ما قال الله بأنه لا يليق بأن يستهزئ. إذا من أين لك؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يليق بالله أن يستهزئ بالمستهزئين؟ قال الرسول لا بعد ما قال. طيب إذا من أين لك؟ هل قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، أمهات المؤمنين، المهاجرون، الأنصار؟ من أين لك أن هذا لا يليق بالله؟ والله هكذا تعلمنا، هكذا قالوا لنا في الكلية، في الجامعة، في المعهد، في سمعنا مشايخنا، وإلا به لا سند له. نحن عندنا سند ولا ما عندنا سند إذا قلنا الله يستهزئ بهم؟ وأي سند؟ أعظم سند كلام الله، كتاب الله. الله يقول الله يستهزئ بهم، فنقول الله يستهزئ بهم كما قال الله، لا نتجاوز ذلك. بينما هذا تورط وانحرج وأخذ يقدم ويؤخر وأحمر وجهه، تعال من أين لك هذا الكلام؟ ما قاله الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون. سيقول لا، يعني عقلي يقول إنه ما يليق. عقلك أولى من كلام الله. لو كان هذا غير لائق بالله عز وجل ما وصف الله به نفسه. لو كان الله لا يريد أنه يستهزئ يعني يستهزئ لقال ذلك، أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قاله الصحابة، أو جاء صحابي من الأعراب أو من اليمن أو من الشام يقول يا رسول الله ما معنى يستهزئ؟ كل ذلك لم يحدث. فنبقى على ماذا؟ على ظاهر كلام الله، فنقول الله يستهزئ بهم كما قال الله عز وجل. فانظر قارن بين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة البدع. فالسنة يقول بملء فيه الله يستهزئ بهم كما قال الله في كتابه وهو أعلم بنفسه من خلقه، بينما ذاك تجده ايش يقول لا يليق بالله، الكذبة الأولى، وإنما المعنى كذا وكذا، هذه الكذبة الثانية. ثم حتى لما أتوا بمعنى من تلقاء أنفسهم اختلفوا بعضهم يقول معنى الاستهزاء يعني العقوبة نفسها، بعضهم يقول إيش يريد أن يوصل عقوبة، بعضهم إشقاء، لهم كذا تأويل. فالتأويل هذا الثاني ما قاله الله ولا رسوله ولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لما قال هذا لا يليق بالله ولم يريد الله ظاهر كلامه، هذا كلام باطل، وإنما أراد كذا وكذا كلام باطل ثاني. وأما السني فقال عن الله ما قال عن نفسه. نعم كم.
ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال.
نعوذ بالله. نعم.
ومن آمر صفات ربه جل وعلا منزه ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من وقت التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق هو مضمون قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير الخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر.
ما معنى الحوادث؟ يعني المخلوقات. نعم.
وأن ذلك تشبيه، بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه. إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكبر من أن تشبه صفات المخلوقين، فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله. سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له، يدخل في قوله تعالى عن المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون. ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية.
يعني قيل لهم لماذا تقولون الله لا يستهزئ مع أن الله قال الله يستهزئ بهم؟ يقول العقل يدل على أن هذا لا يليق بالله، هذا اعتماده. وفي الحقيقة أن ليس هناك تعارض بين العقل والنقل، ومن قال إذا تعارض العقل والنقل ماذا نقدم، النقل على العقل أو العقل على النقل؟ نقول لا، أصلا ما بين تعارض حتى نقول نقدم ماذا على ماذا، لا يتعارض هذا مع هذا. النقل المراد به الكتاب والسنة، سمي نقل لأنه ينقل، حدثنا حتى القرآن ينقل بالسند. والعقل ما يدرك الإنسان بعقله، فإذا قيل إذا تعارض العقل مع النقل ماذا نقدم، العقل ولا النقل؟ نقول أصلا لا يتعارض، لكن واقع أن يتعارض نقول لا. إذا وجدت معارضة فهذا إما قدح في صحة النقل حيث ما هو صحيح مثلا، أو انحراف في العقل عند هذا ليس بعاقل الذي قال بأن العقل قد خالف الآية الفلانية. أما النقل الصحيح فإنه لا يمكن أن يخالف العقل الصريح، ممكن أن يخالف العقل المنحرف، لكن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، ولا النقل الصحيح يعارض العقل الصريح. الذي يحصل أن الشريعة، أن دين الله عز وجل، أن الكتاب والسنة قد يأتي بما تحار به العقول، لكن لا يأتي بما تحيله العقول. شيء يحتار به العقل ممكن، لكن شيء العقل يقولنا مستحيل لا يمكن، لأنه لا يمكن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. وبيان ذلك أن هناك أمور فوق مستوى العقل، هذا ممكن تأتي الشريعة بأشياء فوق مستوى العقل، لأن العقل محدود. ودائما أضرب مثلا أنا بماذا يا أخوان؟ بالسمع والبصر. السمع والبصر محدود. ودائما أضرب مثلا أقول لو رأيت طائرة في السماء قريبة تسمع صوتها وترى جرمها صوت وصورة شايفة، أنت شو تتابع ثم تعرض حتى اختفت عن سمعك وبصرك، هل معنى هذا أنها سقطت؟ يا جماعة لا عاد أشوف ولا أسمعها، سقطت الظاهر. ها شو رأيكم؟ الجواب لا، لكن خرجت عن مدى ها سمعي وبصري. ما معنى أنها مهي موجودة، لكن تعرف سمعي محدود وبصري محدود، بدأت أتابع حتى اختفت عن سمعي وعن بصري وهي ما زالت موجودة. الآن بدل السمع والبصر ضع العقل، هناك أشياء أيضا تعقلها، في أشياء فوق مستوى العقل ما تعقلها، لا يعني أنها ليست بموجودة وإنما هي ها فوق مستوى العقل فحسب. فمثلا أنت ما تعرف مما له أجنحة إلا جناحان، ممكن هناك أشياء صناعية لها أربع جناحان، طائرة لها أربع أجنحة، لكن رب العالمين يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل له 600 جناح. هذا من حيث العقل ها فوق 600، شلون صايرة هذه؟ ما نعرف شلون صايرة. ننكر ذلك أو نؤمن به؟ نؤمن به مع أنه لا يدركه العقل لكنه لا ينفيه، هو ليس بمستحيل، الله قادر أن يخلق ملكا له 600 جناح، إيش المشكلة؟ هل هذا الكلام الله قادر أن يخلق ملكا له 600 جناح، هذا الكلام معقول أو ليس معقول؟ يقبله العقل أو لا يقبله؟ يدركه العقل أو لا يدركه؟ لا يدركه، فوق مستوى العقل لكن يقبله العقل. فالله عز وجل يتكلم عقلا ها يعقل العقل بأن الله يتكلم أو لا يعقل؟ يعقل. يدرك كيف الله يتكلم؟ لا يدرك. كونه لا يدرك الله كيف يتكلم لا يعني هذا أنه لا يعقل بأن الله يتكلم. وهكذا في جميع الأمور الغيبية، سواء مما يتعلق بالله أو ما يتعلق بالأمور الغيبية غير الله، مثل القبر فيه نعيم وفيه عذاب، أليس كذلك؟ أهل السنة يؤمن بهذا. قد يأتي إنسان يحفر يقول لا وجدنا لا نعيم ولا عذاب، لا وجدنا روضة ولا وجدنا حفرة من النار، فنقول لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث وكان يستعيذ بالله من عذاب القبر وأخبر بأن القبر يتوسع حتى مد البصر على المؤمن وأنه يضيق على الكافر أو على المرتاب حتى تختلف أضلاعه، هذه كلها أمور غيبية، ما قال لك احفر وانظر، وإنما أخبر بأن هذا من الغيب ولا من الشهادة، من الغيب. لو حفرت لن تجد، لا تتعب نفسك تروح تحفر، ما موجود. لكن لا يعني هذا عدم وجوده أنه ليس بحقيقة، وإنما هذه حقيقة لكنها فوق مستوى العقل. هل يعقل أن الله قادر أن يوسع قبر فلان ويضيع قبر فلان؟ قادر، نعم يعقل. هل يدرك؟ لا يدرك لكن يعقل. ففرق بين ما يدركه العقل وما لا يدركه العقل، هناك أشياء كثيرة جدا حتى في المخلوقات الحسية ما لا تدركه. الآن نحن نستعمل الأجهزة هذه النقالة غير متخصصين، ما نعرف كيف تفتح تكلم واحد في أمريكا وتشوف صورته وتؤشر له كيف حالك، هل ندرك هذا كيف صح حصل هذا؟ احنا غير متخصصين نعرف أشياء ما نعرف صح، لكن ممكن واحد متخصص يعرف. هل كل شيء ما تعرف كيف حصل راح تتوقف عنه؟ لا، لو أعرف شلون يوصل الكلام بعدين كان ما أكلت ولا شربت كثير، بل الأكثر من خلق الله عز وجل المحسوس ما لا ندركه لكن نعقله. قل معقول تكلم واحد أمريكا الحين على مباشرة؟ إيه معقول، شو تبي تصل مراح أمريكا يعالج شوفها ها كيف حالك، معقول أو ليس معقول؟ لكن هل أدرك كيف حصل هذا الاتصال؟ قمر صناعي، أسمع في شيء اسمه قمر صناعي، ما أعرف قمر صناعي صح؟ فهكذا العقيدة. ولذلك المؤمن يمتاز عن الكافر بماذا؟ بأنه يؤمن بالغيب. فقال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلو أن شخصا ما أنكر وكفر بأن القبر فيه عذاب نعيم قال لا يمكن، ثم مات فوجد عذابك في القبر قال ها الحين صدقت اي والله صح الكلام، ينفع ما ينفع؟ واحد قال لا في جنة ولا في نار فقامت القيامة فرأى النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا قال اي والله حين في نار خلاص آمن صدقت، ينفع؟ متى ينفع الإمام الغيب؟ ما دام الغيب غيبا، إذا أصبح الغيب شهادة قامت القيامة وأزلفت الجنة وسعرت النار وصح، ما ينفع حينئذ أحد يؤمن. الشمس يوم الأيام ستشرق من مغربها، نؤمن بهذا ولا نؤمن؟ لو واحد قال لا الكلام هذا جيب غير الكلام هذا، فجأة ولا الشمس قارت ظهرت أو أشرقت من مغربها قال آه صحيح والله صح. هذا إيش نقول له؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن من قبل أو كسبت إيمانها. إذن هذه العقيدة أمور غيبية نؤمن بها وإن كانت العقول لا تدركها، لكن هي لا تنفيها لا تنكرها، وليس هناك تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. نعم هناك أشياء وأشياء كثيرة جدا وهي أكثر لا يدرك العقل لكن هي حقائق، مثل ماذا؟ السمع البصر له قدرة محدودة، كذلك العقل له قدرة محدودة. طيب نكتب القدر والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.